الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله
اللي قبلنا
قرأنا
حدثنا ابن معاذ
قال حدثنا ابن معاذ ما قرأنا.
طيب، تبين أن أترك الشيخ ولا أتجاوزه ولا ترجع له؟
لا، بنرجع. قال رحمه الله: حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القري أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في باب الإقران وساق فيه المصنف رحمه الله تعالى أحاديث عديدة تتعلق بهذه الترجمة. أورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. أهل أصحابه بحج أي بعض أصحابه، لأن عرفنا فيما سبق أنه خيرهم عليه الصلاة والسلام بين أنساك ثلاثة: القران والإفراد والتمتع. منهم من أهل قارنا، ومنهم من أهل مفردا، ومنهم من أهل متمتعا. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كلهن أحرمن متمتعات. فقوله أهل أصحابه بحج أي بعض أصحابه، أهل أصحابه بحج أو بعض أي بعض أصحابه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة، أهل بعمرة، ليس المراد أنه أهل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا، وجاءت دلائل صريحة واضحة في أنه كان عليه الصلاة والسلام قارنا. فقوله أهل النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة ليس المراد بعمرة أفردها متمتعا بها إلى الحج كما هو الشأن عند المتمتعين بل أهل عليه الصلاة والسلام قارنا، فيكون مقصوده بأهل بعمرة أي مقرونة بحج، أهل بعمرة مقرونة بحج. هكذا كان إهلاله، مثل ما مر معنا في الحديث أن جبريل قال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. فقوله أهل بعمرة أي عمرة في حجة، ليس عمرة مستقلة مفردة، وإنما عمرة في حجة حتى تجتمع النصوص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2 ركعات، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهدى وساق الهدي من الناس.
ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج. فيما سبق عرفنا أن التمتع له إطلاقان، في أحدهما يدخل القران كما هو الشان في قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. هذه تشمل القارن، لأن التمتع الذي للقارن هو جمعه بين نسوكين، العمرة والحج في سفرة واحدة، لأن من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي، لكن من جمع بينهما في سفرة واحدة سواء كان قارنا أو متمتعا فإن عليه الهدي، لعموم قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. سواء تمتع بعمرة مستقلة ثم تحلل منها وجاء من بعد ذلك بالحج، أو أنه قرن عمرته في حجه وجعلها عمرة في ماذا؟ في حجه. وقل عمرة في حجه، يعني عمرة في أدخلها في حجته. فيحمل هذا الحديث قول ابن عمر تمتع على هذا المعنى، قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج فأهدى وساق معه الهدي من ذي الحليفة. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ظاهر كلام ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل أولا بالعمرة ثم بعد ذلك أدخل عليها الحج، أهل بالعمرة ثم أدخل بعد ذلك عليها الحج، هذا ظاهر كلامه. والذي تقدم معنا في النصوص أنه في إهلاله عليه الصلاة والسلام مباشرة قرن بينهما، يعني لم يهل بعمرة ثم بعد ذلك يعني أدخل عليها الحج، وإنما أهل بهما مباشرة، إهلاله كان قران عمرة في حجة، لبيك اللهم عمرة في حجة، هكذا أهل عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك دلائل كثيرة تقدم شيء منها، ومر قول الإمام القيم أن الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا من الصحابة 16 نفسا من الصحابة كلهم رووا أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا. فإذا المقدم هو ما جاء في تلك الأحاديث، المقدم والثابت هو ما جاء في تلك الأحاديث أنه أهل بهما معا، أنه أهل بهما معا. قال فكان من الناس من أهدى وساق الهدي ومنهم من لم يهد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى أي ساق الهدي، هذا المقصود بأهدى أي ساق الهدي، فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني يبقى على إحرامه، لا يتحلل يوم بعد الطواف الذي هو طواف القدوم والسعي بعده، لا يتحلل بل يبقى على إحرامه إلى يوم النحر. ومن لم يكن منكم أهدى يعني لم يسق الهدي فليطب بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ولا وليحلل. المتمتع هذا هو الذي سيفعله، الخطاب هنا ليس المتمتع، المتمتع هو هذا الذي نوى أن يفعله، أهل بعمرة ويريد أن يأتي بها ويتحلل منها ثم في الثامن يهل بالحج. لكن المعني هنا القارن والمفرد الذين لم يسوق الهدي، الذين لم يسوق الهدي أمرهم، أمر كل قارن وكل مفرد لم يسوق الهدي أمره عليه الصلاة والسلام أن يتحلل، يطوف ويسعى ويقصر، ثم ليهل بالحج يعني في الثامن يوم التروية، وليهد يكون عليه هدي الذي هو هدي التمتع. فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 7 إذا رجع إلى أهله، وهذا مبين في القرآن. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، تلك 10 كاملة، 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. قول فمن لم يجد هذه تتناول أن يكون الهدي موجود ولكن المال غير موجود، فمن لم يجد يعني الهدي موجود، يجد الهدي يراه لكن ما عنده مال يشتريه، وأيضا يشمل أن يكون المال موجود والهدي غير موجود لا يجد هديا، يكون فيها مثلا، قد يكون مثلا شح في قلة فيها فلا يجد، عنده مال لكن لا يجد هدي. فالمهم أنه لا يعني يأتي وقت النحر الذي هو يوم العيد وأيام التشريق 3 وهو لا يجد هديا، إما لا يجد مالا أو لا يجد هديا يذبحه، فهذا يصوم 3 أيام، يصوم 3 أيام. لا يقال يؤخر الهدي يقضي فيما بعد، إذا كان يجد في وقته يذبح، إذا لم يجد يدخل في الصيام. ولهذا أحيانا قد ينطبق هذا على رجل غني يعني عنده مال لكنه ما وجد هديا فيصوم 3 أيام ما وجد هديا، أو في مكة في أزمنة سبقت يعني الآن تغيرت كثير من الأمور، لكن يكون في مكة ويكون فقد ماله وجاء وقت الشراء ما عنده فيصوم 3 أيام، ما يقول أقضي فيما بعد. والحديث مفسر للآية، الحديث مفسر للآية، الآية: و7 إذا رجعتم، رجعتم إلى أين؟ رجعتم إليه، قد يكون مثلا رجعت إلى مكة، لكن هنا قال إذا رجع إلى أهله، 7 إذا رجع إلى أهله يعني رجع إلى بلده. فهذا الحديث مفسر للآية، وأن المراد بالرجوع إذا رجعتم في الآية أي إلى أهليكم. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، المراد بالركن الحجر الأسود، ثم خب 3 أي رمل عليه الصلاة والسلام، خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 أطواف، خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف. هذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام هو خاص بطواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة، خاص بطواف القدوم هذا القارن والمفرد ولطواف العمرة. هل يفعل هذا في طواف الإفاضة؟ لا يفعل. في طواف الوداع؟ لا يفعل، هذا خاص بطواف القدوم أو طواف العمرة، لأن القادمين إما متمتع أو مفرد أو قارن. المفرد والقارن عندهم طواف قدوم، هذا سنة، سنة من سنن الحج، لا واجب ولا ركن. ولهذا الأطوفة ثلاثة أنواع: نوع مستحب، نوع سنة هذا، ونوع ركن الذي هو طواف الإفاضة، ونوع واجب الذي هو طواف الوداع. فهذا الذي هو الرمل إنما هو في طواف القدوم للقارن المفرد وطواف العمرة للمتمتع، وفي الثلاثة الأشواط الأولى فقط. لو نسيه في الثلاثة الأشواط الأولى يقضيه في الباقي أو سنة فات وقتها؟ سنة فات وقتها، ووقتها الثلاثة الأولى. نسي الأطوفة الأولى الرمل ثم تذكر في الشوط الرابع، انتهى وقت الرمل. السنة أن يكون في الثلاثة الأشواط الأولى، ما تذكر سنة فات وقتها. وأيضا من السنن المتعلقة بهذا الطواف خاصة الاطباع. الاطباع هذا خاص بهذا الطواف، طواف العمرة أو طواف القدوم. وربما ترون بعض الحجاج يطبع في حجه كله من الميقات إلى أن يتحلل وهو مطبع، هذا خلاف السنة. الاطباع فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، حتى الركعتين اللتين بعد الطواف ما يصليهما وهو مطبع، مجرد ما يقضي الطواف تنتهي هذه السنة. فهي فقط في الطواف، سنة الاطباع هي فقط في الطواف وحده. فهاتان سنتان: الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والاطباع في ماذا؟ الأشواط السبعة كلها، والاطباع في الأشواط السبعة كلها. قال: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، عند المقام ركعتين. وجاء في النصوص أنه صلى فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يعني بسورتي الإخلاص، بسورتي الإخلاص. قال: ثم سلم، صلى ركعتين عند المقام ثم سلم. يحتمل من صلاته، ويحتمل الأقرب يعني استلم الركن، استلم الركن، قد يكون مراد سلم يستلم الحجر الأسود، وهذا جاء في بعض الأحاديث أنه بعد أن صلى الركعتين استلم الحجر الأسود بعد الركعتين. قال: فانصرف فأتى الصفا، أتى الصفا وبدأ بها لأن الله بدأ بها، ولهذا لما صعد عليه الصلاة والسلام الصفا قال: نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بها صلى الله عليه وسلم. فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، سبعة أشواط، طاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا الشوط الثاني، من الصفا إلى المروة تكون الأشواط الأوتار واحد وثلاثة وخمسة وسبعة، وفي الأشواط التي من المروة إلى الصفا هذه أشفاع اثنين وأربعة وستة، ولهذا لو كنت تطوف مع صاحبك وأنتم متجهون من المروة إلى الصفا وقلت له نحن في أي شوط؟ قال لك أنا في الشوط الخامس. قال لك أنا في الشوط الخامس وهو ماشي من المروة إلى الصفا. إيش تقول له؟ ما عندك سالفة. لابد يعني يفهم، لأن قبل أيام يسألني أحد أيضا الأشخاص يقول أنه طاف 14 شوطا، يعني من الصفا إلى الصفا الشوط، من الصفا إلى الصفا شوط، فإذا فعل هذا يكون طاف 14 شوطا. فإذا هي تبدأ من الصفا إلى المروة، من الصفا إلى المروة هذا شوط، ومن الصفا إلى المروة هذه كلها أوتار، 1 3 5 7، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط وكلها أشفاع، 2 و4 و6، 2 و4 و6، يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. ومما ينبه عليه أن من السنة عند صعود الصفا وكذلك المروة أن يستقبل القبلة ويرفع يديه ويكبر ويهلل ويستغفر ويدعو ما تيسر له. قال فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، ونحر هديه يوم النحر. مر معنا وعرفنا أن هذا يعني خطأ في الحديث، أن قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة، مشقص على المروة لحجته. في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ما قصر على المروة مثل ما هنا. قال ثم لم يحلل من شيء، لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، يعني في يوم النحر يوم العيد، يوم العيد هو الذي فيه قضاء الحج، هو الذي فيه قضاء الحج. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا رمى الجمرة وحلق تحلل حينئذ التحلل الأول، وإذا طاف وكان عليه سعي وسعى يكون تحلل التحلل الكامل. قال ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. وكل من لم يسق الهدي فعلى مثله، كل من لم يسق كل من ساق الهدي، كل من ساق الهدي فعلى مثله صلى الله عليه وسلم. أما الذين لم يسقوا الهدي فإنهم تحللوا حتى القارن والمفرد. قال وأفاض فطاف بالبيت، أفاض فطاف بالبيت، أي يوم النحر أفاض فطاف بالبيت. هل سعى بعده؟ هل سعى بعده؟ مر معنا أنه لم يسع بعده عليه الصلاة والسلام، وكذلك القارن إلا المتمتع، إلا المتمتع، لأن عمرته مستقلة وحج مستقل. أما المفرد عليه سعي واحد، مخير بين أن يجعله بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله بعد طواف القدوم، مثل ما تقدم معنا في هذا الحديث، جعله بعد طواف القدوم فيكون لا ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة. ولهذا إذا قيل من الذي عليه السعي بعد طواف الإفاضة، الجواب المتمتع، وكذلك القارن والمفرد الذي لم يسع بعد طواف القدوم. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل الناس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. هذا تفسير لقوله وفعل الناس مثل ما فعل، يعني الذين ساقوا الهدي، الذين ساقوا الهدي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي.
ثم أورد هذا الحديث عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس قد حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، ولم تحلل أنت من عمرتك. أولا، قولها رضي الله عنها الناس قد حلوا، من هم الذين حلوا؟ أي تحللوا صنفان: المتمتعون أدوا عمرتهم تامة وقصروا وتحللوا، والصنف الثاني القارنون والمفردون، أمرهم الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طافوا وسعوا أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة. فإذا الذين حلوا أو تحللوا صنفان: المتمتعون، وكذلك القارنون والمفردون الذين لم يسوقوا هديا. قالت: ولم تحلل أنت من عمرتك، ولم تحلل أنت من عمرتك. هل هي عمرة مفردة مستقلة، عمرة المتمتع؟ الجواب لا، لو كانت عمرة مستقلة تحلل مع من تحلل عليه الصلاة والسلام. إذن قولها، وهذا يفسر لنا مثل الحديث التي تقدمت، قولها من عمرتك أي المقرونة بالحج، عمرتك المقرونة بالحج، يعني التي قرنتها في النية بحجك، هذا المقصود من عمرتك. وليس المراد من عمرتك أي أنه أهل بعمرة مستقلة، عمرة مستقلة، بل كان عليه الصلاة والسلام قارنا أهل بهما معا من الميقات. إذن قول حفصة رضي الله من عمرتك يعني عمرتك التي قرنتها بالحج. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، قلدت هدي يعني سقت الهدي مقلدة، والمقصود أن من ساق الهدي. ولهذا قال في الحديث الآخر: لو استقدمت من أمري ما استدور ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. طيب خواطر الصحابة الذين كانوا قارنين مثله عليه الصلاة والسلام، فأمرهم أن يتحللوا، لم يكونوا ساقوا هديا فأمرهم أن يتحللوا. قال: لو استقدمت من أمري ما استدورت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قال: وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر الهدي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. قال: حدثنا هناد عن ابن السري عن ابن أبي زائدة قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب الرجل يهل بالحج، الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة. يهل بالحج أي مفردا، يهل بالحج أي مفردا، ثم إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة، ويجعلها عمرة. هذا الصنيع هو شيء أمر النبي صلى الله عليه وسلم به المفردين ممن لم يسوقوا هديا، أمرهم بذلك، أمرهم عليه الصلاة والسلام بذلك أن يقصروا ويجعلوا هذه عمرة مستقلة. وقال مطمئنا لهم وللقارنين: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هنا في هذا الأثر أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخها بعمرة، حج أي مفردا ثم فسخها بعمرة، قال: لم يكن ذلك، يعني ذلك العمل، إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكون ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا: أرأيت متعتنا هذه ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: للأبد. فهذا فيه أنها ماذا؟ أنها ليست خاصة، ليست خاصة بالركب الذين هم الصحابة، المقصود بالركب يعني الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني بعض أهل العلم قال في الكلام على هذا الأثر، قال: هذا رأي لأبي ذر رضي الله عنه، وهو معارض للروايات الصحيحة الدالة على خلاف ذلك، الدالة على خلاف ذلك. وبعض أهل العلم حمل هذا القول لأبي ذر رضي الله عنهما على الفسخ الواجب، على الفسخ الواجب الذي يتعين فعله، وأن هذا هو الذي كان لذلك الركب، يعني للصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم كل من لم يسق الهدي أن يتحلل ليبطل عقيدة المشركين أن العمرة ما تجوز في أشهر الحج، ليظهر إبطال تلك العقيدة. وكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، وأن يرون أمر شنيع وعظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في إظهار إبطال هذه العقيدة عند المشركين لم يكتفي فقط بالمتمتعين، بل أمر أيضا المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوها عمرة، فأوجب عليهم ذلك، فيكون الإيجاب في تلك السنة. أما المفرد الآن الذي أحرم بمفردا وذهب إلى مكة وهو لم يسق هديا، هل يقال له يجب عليك؟ الإجابة يختص بالصحابة، وإن كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجوب ذلك، فلا يقال يجب عليك. ولهذا الخلفاء الراشدون كلهم كانوا يرون الإفراد، كانوا يرون الإفراد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة.
ثم أورد هذا الحديث عن الحارث بن بلال عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة، بل لكم خاصة. هذا الحديث غير ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، متكلم في بعض رواياته، والثابت خلافه، ومر معنا أحاديث يعني تدل على خلاف ما جاء في هذا الحديث. والذين رووا خلاف ذلك كثيرون، ليس فيهم كلام كما في هذا الإسناد الذي هنا. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يحج عن غيره. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال رحمه الله: باب الرجل يحج عن غيره. الرجل يحج عن غيره، هذا أولا لا يفعل إلا إن كان حج عن نفسه، وسيأتي معنا حج عن نفسك ثم عن شبرمة، فهذا أولا، يعني لا يحج المرء عن غيره ولا يعتمر عن غيره إلا أن يكون حج عن نفسه، إلا أن يكون حج عن نفسه. والمراد حج عن نفسه يعني حجة الإسلام، والعمرة عمرة الإسلام، وعرفنا أن حجة الإسلام وعمرة الإسلام مرة في العمر كله، وما بعدها تطوع. فمن حج حجة الإسلام واعتمر عمرة الإسلام له أن يعتمر عن غيره من قريب أو غير قريب له، له ذلك عن أبيه أو عن أمه أو عن أخيه أو حتى عن غيرهم له ذلك. فإذا أولا في من ينوب عن غيره لا بد أن يكون حج عن نفسه، وأيضا في من يحج عنه ليس يحج عن كل أحد، وإنما الذين يحج عنهم الميت، الذين يحج عنهم الميت، الميت يحج عنه، وكذلك الكبير الهرم الذي لا يستطيع الركوب والارتحال والسفر، والثالث المريض مرضا لا يرجى برؤه، المريض مرضا لا يرجى برؤه، يعني في علم الناس، وإلا الله على كل شيء قدير، لكن المقصود في علم الناس أن هذا المرض يعني لا يرجى برؤه. فالحاصل أن هؤلاء هم الذين يحج عنهم: الميت، والكبير الهرم الذي لا يستطيع الركوب والسفر. سيأتي معنا إن الحج أدرك أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب، وأيضا المريض، المريض مرضا لا يرجى برؤه، حتى قد يكون شاب لكنه مريض ولا يستطيع بسبب المرض أن يحج، يحج عنه، يحج عنه. أما الأمراض العارضة هذه التي يعني تبقى فترة وبالأدوية تزول بإذن الله عز وجل، هذه إذا جاء وقت الحج وشخص مريض بنوع من هذه الأمراض لا يجوز أن يحج عنه، حتى لو كان فترة الحج ماذا ما يستطيع أن يحج بسبب هذا المرض العارض، لا يحج عنه، لا يحج عنه. قال: باب الرجل يحج عن غيره. وأورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل ابن عباس أي أخوه، كان الفضل ابن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في الحج في تنقلاته في المشاعر نوع في الإرداف على الدابة، فكان نصيب الفضل ابن عباس في انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، أردفه في منصرفه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، ولهذا ربما يأتي معنا لاحقا قول النبي صلى الله عليه وسلم له: القط لي سبع حصيات، لأنه هو الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الانتقال من مزدلفة إلى منى. قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفديه، فجعل الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني صرف وجهه إلى الشق الآخر. فسألت سؤالها هذه المرأة، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، يعني ما يستطيع أن يسافر، ما يستطيع أن يركب لكبر سنه، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع. وهذا يستفاد منه أنه يصح أن تحج المرأة عن الرجل، والرجل أيضا عن المرأة، والمرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل، كل هذا يصح. فأفاد هذا الحديث أن الكبير إذا كان لا يستطيع الركوب، لا يستطيع السفر بسبب الهرم والكبر، يحج عنه. لكن لو كان كبيرا وفي عافية وفي نشاط ويستطيع أن يسافر، يعني بعض الناس يعني يكون ممتعا بصحة وفي سن يعني كبيرة يصل 90 ويكون ممتع. أذكر من الطرائف أحد الأشخاص يحدثني وقال: حججت مع، يقول اعتمرت مع والدي. هذا الأشخاص يقول: اعتمرت مع والدي وأنا عمري يقول 60 والوالد عمره 90 سنة. يقول: أنا عمري 60 والوالد عمره 90 سنة. يقول: فطفت مع الوالد نمشي، الوالد يمشي في الطواف. يقول: لما انتهينا من الطواف وإذا بي ما أستطيع أن أكمل، تعبت. أبو 60 هذا يقول: تعبت ما أستطيع أن أكمل. والوالد في نشاطه، يقول: والدي في نشاطه، فلما وصلنا إلى السعي وإذا بي ما أستطيع أبدا. فقلت: يا والدي أستأذنك أنا أركب العربية. قال: لا، أنت وشأنك. يقول: وذهب يسعى والده على قدميه بنشاط وقوة. فأحيانا يصل المرء إلى 90 وهو في نشاط ويستطيع الركوب والسفر وإلى آخره، وقد يكون دون ذلك ولا يصبح عنده ماذا. فإذا كان كبيرا وقادرا لا يحج عنه، وأما إذا كان ماذا، كبيرا هرما لا يستطيع الركوب، مثل قصة هذا الرجل الذي تستفتي هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهذا يحج عنه. قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، قصة الخثعمية السائلة ونظر الفضل إليها، يعني بعض القائلين بجواز كشف المرأة وجهها ربما يستدلون بهذا الحديث، لكن ليس فيه حجة كما بين أهل العلم لوجوه ذكروها. منها أن الحديث ليس فيه ما يدل صراحة على كشف الوجه، لأن النظر قد يكون نظر لمن هي كاشفة لوجهها، وقد يكون نظر لغير الكاشفة وجهها لجمال الجسم نفسه وهيئة الجسم وقوامه وصفته إلى آخره، قد يكون النظر إلى ذلك ولا تكون كاشفة لوجهها. والحديث ليس فيه يعني شيء صريح في أن وأنها كانت كاشفة لوجهها. وأيضا مما ذكروا أنها محرمة، أنها محرمة، وإحرام المرأة في وجهها وكفيها، لكن هذا أيضا مقيد إذا لم تكن بحضرة الرجال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف وجه الفضل، أما هو عليه الصلاة والسلام فله خصوصيات كثيرة، له خصوصيات، قد يكون هذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم.
جاء عن عائشة رضي الله عنها تقول، تصف حالهم في رحلة الحج، تقول: كانت إحدانا تكشف وجهها، فإذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت جلبابها على وجهها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه، قال: حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال: حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: احجج عن أبيك واعتمر.
نعم. وهذا الحديث هو بمعنى الذي قبله، وفيه أن الكبير الذي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الارتحال السفر، هذا يحج عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، قال: حج عن أبيك واعتمر، هذا من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على أن العمرة فريضة، على أن العمرة فريضة، وهو من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب العمرة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني وهناد بن السري، المعنى واحد. قال إسحاق: حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
ثم ختم هذا الباب رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأفاد هذا الحديث ما سبق الإشارة إليه، وهو أن المرأة لا ليس له أن يحج عن غيره أو أن يعتمر عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه ويعتمر عن نفسه. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف التلبية. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
في رواية قال: اجعل هذه عن نفسك ثم، يعني فيما بعد، حج عن شبرمة ثم حج عن شبرمة. قال: حج عن نفسك، يعني اجعل هذه لنفسك، هذه الحجة اجعلها لنفسك ثم حج عن شبرمة. نعم.
قال رحمه الله: باب كيف التلبية. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد في تلبيته: لبيك 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 وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل.
نعم. هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأتم لهم نسكهم، وتقبل طاعتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعله لهم أجمعين حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.